الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فحديثي معكم كما تعلمون عن العلم وفضله، والمراد بالعلم المذكور هو العلم الشرعي. وقبل الحديث عن الموضوع المقصود وهو العلم الشرعي وفضله، أذكر مقدمة عن العلم من حيثه. العلم معروف أنه ضد الجهل، وهو الحكم المطابق للواقع، فأما إن كان غير مطابق للواقع فليس بعلم بل هو جهل. ولا يخفى أن العلم خير من الجهل، هذا في الجملة، بمعنى إن هذا الحكم ليس مضطردا في كل علم، فإن العلم أصناف، أعلاها هو العلم الشرعي، وهو العلم المتلقى عن الوحي، وهو الذي بلغته الرسل، وسيأتي الحديث عن العلم الشرعي كما قلت لأنه المقصود. يقابل العلم الشرعي العلوم البشرية، التي مصدرها مجرد الفكر البشري والتجربة البشرية، على اختلاف دوافعها ومقاصدها وآثارها ومنافعها وأضرارها. فالعلوم البشرية علوم نظرية فقط، وعلوم تجريبية عملية، وكل منهما، العلوم النظرية البشرية والعلوم التجريبية، فيها الخير والشر، وما كان منها خيرا فبعضه خير من بعض، وما كان منها شرا فبعضه كذلك شر من بعض، لأن سنة الله في هذا الوجود التفاوت والتفاضل في القوى والمدارك، وفي الأسباب والمسببات فأما العلوم النظرية فهي تدور حول يعني أمور ونظريات منها نظريات يعني مثلا قد قام الدليل عليها فتكون حقا ومنها ما هي محض خرف وظنون لم يقم عليها دليل ومنها ما قام الدليل على بطلانه هكذا علوم البشر ثم ما كان منها حقا قد يكون لا فائدة فيه ما هو إلا يعني أنا وإجهاد للذهن من غير أن تكون هناك يعني منفعة تعود إلى الإنسان نفسه صاحب التفكير أو تعود على غيره فلابد من قياس النظريات المحققة لابد من قياسها بمردودها ومنافعها وأما النظريات التي لم يقم عليها دليل أو قام الدليل على بطلانه فهي كلها علوم لا خير فيها وهذه العلوم تحول إما حول يعني الأمور الإلهية وهذه أخطرها فالعلم الإلهي طريقه الوحي هذا هو الأصل وما يدركه العقل لابد أن يعرض على الوحي فكل ما خالف الوحي من الأفكار من النظريات والأفكار المتعلقة بالغيب فإنه باطل مردود وهو صادر عن فساد العقل لا عن صريح العقل ولهذا يقول المحققون إن صريح المنقول لا يخالف صحيح المنقول فالعقل الصحيح الصريح والنقل الصحيح متطابقان متوافقان إما أن يكون العقل شاهدا بما جاء به الشرع أو يكون لا معارضة فيه وفي هذا تخبط الناس كثيرا ومن الخوض التخرفي الخوض في هذا العالم وفي أجرامه وفي العلوية في تقديرها وفي مقاديرها فالصحيح منه لا فائدة فيه إذا قالوا إن الشمس تبعد كذا جرم الشمس يبلغ كذا جرم القمر يبلغ كذا وبعدين افرض ان هذا القول صحيح وبعدين هذا مثل يقول والله هذا الجبل وزنه كذا يعني طن يعني اهل مع ان كثيرا مما هذه المقولات يعني تخرصية وبين أصحابها وأهلها منازعات. الفلاسفة فيها الفلاسفة الإلهيون الذين يخوضون في شأن الإله سبحانه وتعالى، وفيهم الطبيعيون الذين يخوضون في الطبيعيات، وكلهم حين لم يستندوا إلى علم الرسل تخبطوا. فالحق الذي معهم لا خير فيه ولا فائدة فيه، والباقي إما أن ظنون وإما ظنون كاذبة. هذا في باب العلوم البشرية النظرية المحضة، وهناك العلوم البشرية التجريبية. العلوم التجريبية هذه هي التي فيها يعني في كثير من الأحيان فيها منافع. هذه العلوم التجريبية المادية، هذه ينظر إليها إلى نتائجها ومردودها وحاجة البشر إليها، فبقدر ما فيها من منافع تكون قيمتها. ومن قواعد العقل والشرع أن الشيء سواء كان علما أو عمل إذا تعارضت فيه المصلحة والمفسدة فإنه لابد، فإن كانت المصلحة أكبر كان معتبر، وإن كانت المفسدة أكبر كان حقيقا بالإلغاء مفسد والمفسد. من قواعد العقل والشرع يقول الأصوليون ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع الإعلام وتفويض أدنى المصلحة أعلى المصلحة أدنى المصلحتين لتحصيل أعلى. فلو تصرفنا من هذا المنظار العقلي الشرعي لسلمنا وسلم الناس من شرور كثيرة. وقد يكون الشيء في ذاته يعني مصلحته كبيرة، ولكن سوء تدبير الإنسان، سوء التدبير يحيل النافع ضابا. خذ المال الله تعالى جعله قواما لمصالح الدنيا والآخرة، ولا تؤتوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما. المال يعني حتى لكن سوء تصرف الإنسان في المال يحول هذه النعمة إلى أن تكون تصير شرا على صاحبه، إما من جهة كسبه اكتسابه حيث أنه يسلك لتحصيله طرقا أثيمة محرمة، أو إنه يسيء التصرف فيه بالتوزيع والصرف هكذا. يؤتى الإنسان من هاتين الجهتين، ولنفس المال نعمة. بل هذا شأن سائر النعم. هي في ذات تكون يكون الشيء في ذات نعمة، لكن بسوء التدبير وسوء تصرف الإنسان يصير النعمة نقمة ويصير الخير شرا. ومنشأ هذا الشر وهذا البلاء هو فساد التدبير وفساد التصرف. هذه السيارة الآن آلة نازعة سخرها الله ويسر أسبابها، ولكن تكون في يد سفيه فتعود عليه وعلى غيره بالضرر. وأما شواهد هذا كثير. العلوم التجريبية كثيرة في الدنيا قديما وحديثا ولا سيما في هذا العصر. تقييم هذه العلوم بحسب مردودها على الناس على البشرية وبحسب مقاصد المبتكرين لها والمتعاطين لها. هناك علوم لا بد للناس منها، علوم تقوم عليها حياتهم ولهم فيها مصالح، وهناك علوم تجريبية تقوم على الشر. تكون مؤسسة على الفساد والإفساد، وهناك علوم تجريبية ولكنها مضيعة للطاقات والأموال والعقول، هذه العلوم تافهة، يعني يمكن نسميها تافهة وهي أكثر من ذلك، هي أصلها تابعة ولكن بتفخيمها وتعظيمها صارت ضارة. ولا أجد مثالا لها أو أقرب مثال لها إلا علم الرياضة. الذي يعني نظامه مستورد من الكفار الذين ليس غريبا منهم أن يهتموا بالتوافه. الكفار ليس غريبا لأنهم إنما همهم هذه الحياة الدنيا يتمتعون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هذه حاجة. هذه العلوم التجريبية الآن التي يعني ظهرت البشرية وغرت أهلها أصحابها، هذه التي تقوم عليها هذه الحضارة العصرية، هذه العلوم فيها ما هو مفيد بذاته وهو كثير، يعني كالعلوم المدنية، وفيها ما هو كما قلت يعني علوم تابعة وهزيلة ليس لها كبير نفع وليس الاهتمام بها غريبا من هذه الأمم التي لا يعنيها إلا أمر هذه الدنيا. ومن علومهم العلوم العدوانية الضارة، علوم الأسلحة، أسلحة الحرب والدمار، فهم يعني ما تركوا جانبا مما يتعلق بشؤون الحياة إلا ودخلوا فيه، ودخلت فيه هذه الحضارة علوم ظاهرة مفيدة ونافعة. وكما قلنا في الأول هي نافعة في ذاتها، لكن بسوء استعمال الإنسان تصير ضارة. هذا الجوال اللي في أيديكم هو نعمة، نعمة وسيلة تواصل عظيمة، نعمة عظيمة من الله، ولكن بسوء استعمال كثير من الناس نتج عنه شرور كثيرة على أفراد وعلى أسر، وإنما أتوا من سوء الاستخدام. ثم يضاعف البلاء ما أدخل فيه مما لا حاجة إليه ولا فائدة فيه، مثل الآن هذا اللي بشروا بها بعض الناس، أقول بشروا وهي ليست بشارة في الحقيقة، هذه مصيبة، أعني خدمة الجيل الثالث من الجوال، وهي أنها خدمة الجيل الثالث. ماذا فيه؟ ماذا في خدمة الجيل الثالث؟ فيه يعني التمكين من مشاهدة القنوات التي كان لا يلتهدها إلا أن يذهب إلى مكان مستقر ويروح يفتح الجهاز، لا الآن بالجوال. والقنوات معروف ماذا تبث القنوات؟ تبث الشهوات والشبهات والتواته، هذا أكثر ما تبث. وإن كان هناك أشياء تدخل ضمنا فيمكن الوصول إليها والحصول عليها بدون هذه القنوات، فالقنوات في أغلب أمورها يعني قلاع تدمير وسائل الإعلام. أضف إلى هذا خدمة رؤية المتصل، بعض أي فائدة؟ من المستفيد يا أخوان؟ من المستفيد من هذه الخدمة؟ أكثر المستفيد هم سفهاء الأمة من بني وبنات. أنت تتصل على فلان صديقه، ثم لا يعنيك أنك تشوف وجهه، أنت يعنيك أنك تكلمه وبس، أنت تعرف وجهه، ما يعنيك، لا يعنيك أن ترى وجهه أو يرى وجهه، يكفي انك تحدثه تماما ويحدثك تماما بما في رأسك. فأكثر من سيطلب هذه الخدمة ويستغل هذه الخدمة استغلالا سيئا هم السفهاء او الفسقة من الرجال والنساء، هذا اكثر ولا نعم، لكن هذا هو الاغلب، هذا تقديري. ولهذا أنا أعتقد إن تنزيل هذه الخدمة للناس حرام، الواجب على الجهات المسؤولة أن يعني أن ترعى أمر، أن ترعى أمن الأمة، أمنها الخلقي وأمنها العقدي، ما هو فقط أمن يعني الأرواح وما أشبه ذلك، لا، الأمن العقدي والأمن الخلقي، الأمن على الدين وعلى الخلق. فمثل هذه الخدمة هذه يعني يدرك العقلاء من العوام ومن أهل العلم يدركون إنها باب شر جديد. العلوم البشرية منها ما هو ضار ومنها ما هو تافه كما قلنا، ومنها ما هي علوم نافعة تجريبية لها مرضية ومصالح، مثل علوم الهندسة بأنواعه والعلوم النظامية والإدارية بأنواعها، لا كلام فيها. أنا أذكر في هذه المناسبة إن الله تعالى ذكر من العلوم الضارة علم السحر، فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ومن العلوم التي يفرح بها الكفار وأشباههم العلوم التي لا خير فيها أو علوم ضارة، ذكر الله تعالى ذلك في قوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. الآن هؤلاء الكفار مغرورون بعلومهم على اختلاف أنفع ما تكون علومهم نفعها قاتل على الحياة الدنيا، كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العلوم التجريبية هذه التي نقول إنها العلوم الدنيوية مهما بلغت فإنها لا تقاس بالعلم الشرعي. علوم دنيوية يشترك في طلبها البر والفاجر، ويشترك في منازلها البر والفاجر، والكفار فيها أقعد وأمكن وحضر ونصيبهم منها أوفر. ولهذا يفخر الكفار على المسلمين يفخرون قديما وحديثا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا، قال الله وكما أهلكنا من قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. بعد هذا يا إخوان ننتقل إلى الحديث عن العلم الشرعي. العلم الشرعي هو العلم الذي بعث الله به رسله من أولهم إلى آخرهم، وأعظم ذلك وأكمله وأشمله وأنفعه ما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين. أرسله قال الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا العلم هو العلم. إذا تكلم في فضل العلم وذكرت الشواهد من القرآن والسنة على فضل العلم فالمراد به العلم الشرعي، يكون هذا معلوم. العلم الشرعي قال الله تعالى للنبي وقل رب زدني علما، أمر الله نبيه أن يطلب المزيد من ذلك العلم الذي أكرمه الله به وأنزله عليه، وقل رب زدني علما. فهذا دعاء طيب، إننا مهما تعلمنا نقول رب زدني علما، مهما تعلمنا من علوم الشريعة من علوم الوحي، مهما تعلمنا علينا أن نطلب، نقول رب زدني علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وقال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذا التفهام تقريري وإنكاري بدهي أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي. فالمعنى لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لكن من الذين يعلمون والذين لا يعلمون في هذه الآية؟ هم المذكورون في قوله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، يعني لا يعلم ذلك، لا يعلم ما أنزل الله إليه ولا يؤمن به. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وهنا في هذه الآية قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالذين يعلمون هم الذين آمنوا بما جاء به الرسول وعلموا منه ما شاء الله، والذين لا يعلمون هم الذين أعرضوا عن هدى الله، أعرضوا عن هدى الله ولم يعلموا، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لا يستوي، قال سبحانه وتعالى في أولئك مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، مثل الله المؤمن والكافر والبصير بدينه والمعرض مثلهم بهذه الآية. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، وما يستوي الأعمى والبصير، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إذن الذين يعلمون والذين لا يعلمون المراد يعني العلم الشرعي، الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن الله شهادة أولي العلم بشهادته لنفسه بالوحدانية وشهادة ملائكته وأولو العلم. يدخل فيهم أول من يدخل فيهم الرسل، ثم أتباعهم على مراتبهم المؤمنون بالله، الموحدون لله، المقرون لله بربوبية وإلهية وأسمائه وصفاته، القائمين بدينه وشرعه، المستقيمين على صراطه، وأولو العلم. المراد العلم الشرعي المستمد المتلقى عن كتاب الله وسنة رسوله عليه. ومن أدلة فضل هذا العلم الشرعي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين فضل من الله وهو عنوان على أن الله أراد بعبده خيرا. والجهل في الدين والإعراض عن الدين هذا حرمان عظيم وعنوان على أن الله لم يرد بهذا العبد خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه. والفقه في الدين على مراتب ودرجات كما إن العلم كذلك. اسمعوا الحديث الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبيلة الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي طيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى. مثل الله هذا العلم وهذا الوحي وهذا القرآن والسنة مثلها بالماء، وهذا المثل الذي جاء في السنة هو أيضا في القرآن، فإن الله مثل وحيه بالماء ومثله أيضا بالنار التي يكون بها الإضاءة ويكون بها يعني صهر المواد لإزالة خبثها. اقرأوا قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا غاضيا ومما يوقد عليه الناس. نعم، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا غاضيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب دفاعا، وأما ما يضر الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. قال المفسرون معنى قول أنزل من السماء ماء فسالت أودية أن الله شبه العلم الذي أنزله على وحيه على نبيه بالماء، وشبه القلوب بالأودية، فكما أن الأودية فيها الكبار والصغار كذلك القلوب، هناك قلوب واسعة تسع علما كثيرا وهو قلوب دون ذلك، كما أن الأودية منها واد كبير يسع ماء كثيرا وواد صغير يسع بقدره، فسالت أودية بقدرها. فالعلم الشرعي هو مادة الحياة ومادة النور، والله تعالى سمى وحيه النازل على نبيه روحا وسماه نورا، فهذا العلم هو روح ونور، روح لتوقف الحياة الحقيقية عليه ونور لتوقف الهداية عليه. اقرأوا قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم. فالعلم الشرعي هو الذي يوصف بأنه نور وأنه حياة وأنه هدى وأنه غيث، يعني كالغيث. أما العلوم الأخرى فلا توصف بذلك. انتبه، العلوم التجريبية وإن كانت علوم نافعة فلا تسمى نورا أبدا ولا حياة، لأنه كم من حادث بهذه العلوم وهو ميت ويتخبط في الظلمات مثل أولئك الكفار. هؤلاء الكفار بما أوتوا من علوم ألا سعى أن نقول إنهم يعني إنهم صاروا بهذه العلوم في نور؟ أبدا هم في الظلمات يتخبطون، وهم أموات أموات، لأنهم لا يعرفون ربهم ولا يعرفون الطريق المثل إليه ولا يعرفون المصير الذي يصيرون إليه. فعلومهم هذه لم يخرجوا بها من موت الكفر والجهل، ولم يخرجوا بها من ظلمات الكفر والجهل. وهذا العلم كما أنه نور، نور لأنه يبصر به الإنسان الخير من الشر، مثل ما أنك تدرك مواقع الأقدام، مواقع قدمك في سيرك، تدرك ذلك بماذا؟ بضوء الشمس تنفر، وبالعين الصحيحة. كذلك علم الوحي، علم النبوة، علم الكتاب والسنة هو الذي يعرف به الإنسان الخير من الشر في هذه الدنيا، الحلال من الحرام، يعرف به الأخيار من الأشرار، الأبرار من الفجار، يعرف به النافع من الضار، فهو نور. ومن استنار بهذا النور آتاه الله نورا يوم القيامة يمشي به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويظلكم والله غفور رحيم. فالمؤمن بقدر ما أعطاه الله من علم هو يمشي بهذه الحياة بنور. يا أخوان، حتى ولو كان عميا، ترى هذا الكلام لا يختص بمن يشار إليه ويقال هذا عالم أو هذا طالب علم، حتى العامي المسلم الذي يتحرى معرفة دينه والعمل بدينه هو على حظ من هذا النور، على قدر من هذا النور. يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم فرائض الله ويهتم بإقامة دينه ويسأل عن الحلال والحرام ويخاف الله ويراقب الله في سره وعلانيته. إذن هو على علم ولديه قدر من العلم. وهذا العلم مداره على ثلاثة أصول، أعني العلم الشرعي مداره على ثلاثة أصول، يعني الأصول الأساسية التي عليها المدار. العلوم الشرعية التي يعني تدرس كبيرة، علم التفسير وعلوم القرآن وعلوم الحديث أنواع كثيرة وعلوم الفقه، لكن كلها مدارها على ثلاثة: العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا هو العلم الأول وهو أشرفها وأصلها، العلم بالله
بأسمائه وصفاته، العلم بأنه تعالى رب كل شيء ومليكه وخالق كل شيء ومدبر الأمر، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. الثاني معرفة الطريق الموصل إليه، معرفة أمره ونهيه، معرفة ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال وما يسخطه ويبغضه، للعمل بالأول والابتلاء ولتجنب الثاني. وهذا يشمل الأوامر كلها، يعني الطاعات الفرائض منها والنوافل، ويشمل ترك المنهيات المحرمات منها والمكروهات، كله داخل في هذه المعرفة الثانية، معرفة الطريق الموصل إليه. الأصل الثالث معرفة اليوم الآخر، أو معرفة مصير العاملين العباد في هذه الحياة، يكدحون ويعملون، ولهذه الحياة منتهى ولا ينتهي أمر الإنسان بموته، لا، إن له دارا أخرى، ينتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ، ثم ينتقل من دار البرزخ إلى دار القرار، ثلاث دور، الدور ثلاث. فالعلم الشرعي يفصل هذه العلوم المعارف الثلاثة، ويفصل أحكام الدور الثلاث، كل هذا موجود في الكتاب وفي السنة مجمل ومفصل. في الكتاب والسنة تفصيل هذه الأصول المعارف، معرفة الله بأسمائه وصفاته، معرفة الطريق الموصل إليه، معرفة الجزاء والمصير ودار القرار، كما أنه يفصل أحكام هذه الدنيا، الأحكام في هذه الدنيا. تدبروا القرآن تجدون هذه سورة الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن، وقد أجمل الله فيها كل ما في القرآن من العلوم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تحميد وتمجيد وثناء وتمجيد، كما جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا كان الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. إذا كان الرحمن الرحيم قال الله: أثنعني عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد. ففي الآيات الثلاث معرفة الرب تعالى بأسمائه وصفاته، في الآية الثالثة معرفة الطريق إياك نعبد، الطريق إليه هي عبادته بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، والتقرب إليه بمحابة وترك مساخره. وفي قوله وإياك نستعين لجأ إلى الله واستعانة به على عبادته، ثم اهدنا الصراط المستقيم، ثم ذكر الله أيضا مالك يوم الدين، ذكر يوم الجزاء، يوم الجزاء مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ومن الأدلة على فضل هذا العلم حديث عبد الدرداء الذي رواه أبو داود وغيره من أهل السنن، فعن عبد الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما تعالى الله له به طريقا الى الجنه. وهذا الطرف رواه مسلم عن ابي هريره: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، قل العلم الشرعي هو الطريق الذي يعرف به الانسان ما يقربه الى الله، سهل الله له به طريقا الى الجنه. قال صلى الله عليه وسلم: وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم، يعني تواضعا له رضا بما يصنع طلب العلم، العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي يزكي النفوس ويقوم الاخلاق ويحصل به المعارف الصحيحه، يعرف الانسان ربه ويعرف ما يقرب اليه ويعرف امر المبدا والمعاد. ولله الحمد، المسلم يعرف من كتاب الله ومن سنه رسوله قصه هذا العالم بدايته وما يصير اليه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذه البداية. وفي النهاية: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. شوف كيف الحمد لله آيات قصيرة يعرف بها المسلم أمر هذا الوجود، أمر هذا العالم بداية ونهاية. قال في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العالم على العابد، العالم البصير بدينه على العابد، هذا يمكن أن يختص به من فضله الله بمزيد علم، لأن العابد وإن كان على خير لكنه يجهل كثيرا من الأمور التي فقد يعبد الله بما لم يشرع فيقع في البدعة، والشيطان يطمع فيه أكثر مما يطمع في العالم، لأن العالم يدرك مداخل الشيطان، يدرك المداخل الوساوس والشبهات والشهوات. وقال صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. نعم، جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. خلاص الأنبياء ما يورثون لذويهم أموال، ما جاءوا ليجمعوا أموالا ليورثوها لعقدهم، لا، جاءوا بالعلم، جاءوا بالعلم النافع الذي لا سعادة للإنسان، لا سعادة له في الدنيا والآخرة إلا به معرفة وعملا. فإن هذا العلم ليس المقصود منه مجرد يعني حفظ نصوص، هل المقصود من القرآن بس حفظ نصوصه؟ لا، المقصود معرفة ما يشتمل عليه من الأحكام. فالواجب مثلا في القرآن وفي السنة، الواجب أولا الإيمان بهما، ثانيا معرفتهما، معرفة نصوصهما وألفاظهما، معرفة معانيهما، العمل بما فيهما. وفيهما أحكام، فيما احكام كل ما يحتاج اليه الناس في هذه الحياه، فيها أحكام العبادات وأحكام المعاملات وأحكام العلاقات وأحكام الأمور العلوم الاقتصادية، يعني الأحكام الاقتصادية والأحكام السياسية والأحكام الاجتماعية، كل هذا كل هذا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إن أهل العلم استنبطوا كثيرا من ذلك ودونوا، هناك في كتب الحديث، هناك كتب الفقه التي دونت فيها تلك الأحكام المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أحكام العبادات، أحكام المعاملات. اقرأوا الأبواب، أبواب الفقه، كتاب الطهارة ماذا فيه، كتاب الصلاة ماذا فيه، كتاب الزكاة أحكام مفصلة. من أين جاءوا بها؟ جاءوا بها من القرآن والسنة. كتاب الصيام، كتاب العدل، كتاب البيوع، أحكام المواريث، أحكام الأحكام الاجتماعية، أحكام النكاح والطلاق وما يتبع ذلك، الأحكام السياسية فيها أحكام، يعني أحكام الجهاد وأحكام المعاهدات والعلاقات مع الأعداء. يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. من أخذ بالعلم الشرعي وطلبه بإخلاص وقام بما يجب عليه فقد أخذ بحظ وافر، حظ عظيم وكبير. الله أكبر. ولهذا يقول تعالى في هذا الشأن، يقول النبي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ففضله على نبيه أعظم من كل ما من كل من سواه ثم من بعده من أتباعه، حظهم من هذا الفضل بحسب ما يؤتون من هذا العلم النافع والعمل الصالح. نعم تفضل. تفضل.
حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح
نماذج من الآيات والحديث الدالة على فضل العلم الشرعي وفضل العلم الشرعي ظاهر كفى أنه سبب السعادة في الدنيا والآخرة، لكن أولا ينبغي للمسلم إذا عرف ذلك أن يجتهد في طلب هذا العلم بحسب حاله وبحسب الطرق المتيسرة له. والله تعالى قد أخبر بأنه يسر هذا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر من مدكر، لكن أي مطلوب لابد فيه من جهد واجتهاد وصبر ومصابرة. فطلب العلم يفتقر إلى الصبر وإلى بذل الوسع والاجتهاد والمداومة والاستمرار. ثم يعني التعرف على الطرق القريبة للتحصيل، طرق التحصيل كثيرة جدا، وكل بحسب مستواه الذهني وبحسب ظروفه الحياتية، حتى يمكن يعني ليس كل واحد يستطيع ان يتفرغ لطلب العلم، لكن المهم ان المسلم ينبغي ان يكون عنده هم لطلب العلم ولمعرفة دينه وتعلم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والاصل ان هذا العلم يتلقى إما من أفواه أهله الذين آتاهم الله قدرا ونصيبا من ذلك، أو يتلقى من الكتب التي يعني ورثها العالمون لمن بعدهم. فنحن الآن من أين نتلقى؟ نتلقى من هذه المؤلفات، كما تلقينا من مشائخنا الذين جلسنا إليهم وسمعنا يعني من توجيهاتهم ومن دروسهم. والله تعالى قد حذر هذا الدين، ولهذا ولله الحمد هذا كتاب الله موجود بين أيدينا، وهذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم محفوظة، وهذه كتب أهل العلم من الأئمة من الصدر الأول وكذلك ما بعده. وإن كان هذا الأمر يحتاج إلى بصيرة، لأن الكتب والمؤلفات كثيرة في التفسير، في الحديث، في شروح الحديث، في أنواع، والأمة قد افترقت،
لابد لطالب العلم أن يتبصر، خصوصا المبتدي أو شبه المبتدي لابد أن يتبصر ماذا يقرأ وعلى من يقرأ، ويستنصح من يثق بعلمه ودينه. فإن الأمة افترقت، وكل فرقة لها دعاة ولها أئمة ولها مؤلفات، ودخل كثير من المذاهب الفكرية ومن المناهج السلوكية دخلت على الناس كثيرا، مما يوجب لطالب العلم أن يتبصر حتى يكون لديه فرقان بين هذه الفرق، فرقان بين الغث والسمين والنافع والضار والجيد والرديء. ثم على من آتاه الله علما أن يستعرض أنه أن المقصود هو أن يعمل به، أن يعمل علم وعمل. فالناس في هذا العلم ثلاث: من علم وعمل فهذا هو الذي على الصراط المستقيم، ومن علم ولم يعمل فهو إما من المغضوب عليهم أو من أشباههم، ومن أعرض عن العلم وتدين بالجهل فهو ضال، إما نصراني أو يشبه النصارى، كما قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذه الأصناف الثلاثة هي المذكورة في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، غير المغضوب عليهم هم اليهود الذين لديهم علم ولكنهم أهل عناد وكبر. والضالين النصارى فهم أهل جهل وأهل عبادة لكن على غير هدى. فهذه أصناف الناس في باب العلم والعمل. فمن من الله عليه بالعلم والعمل كان من المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. جاء تفسيرها في الآية الأخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا سبيل المنعم عليهم، أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا. سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. تفضل يا شيخ سلمان.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم.
بارك الله.
ونبقى مع الأسئلة. يقول السائل:
الإنذار ولا إيه؟
يقول السائل: سماحة الوالد، ما حكم تعلم علم النجوم وعلم السحر لكي نعرف مكائدها وشرورها ونقوم بإذن الله تعالى ببيان بطلانها وتحطيم شرها؟
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هل ما له تبقى تعرفون؟ الأصل أنه لا يجوز تعلم التنجيم ولا تعلم، ما قال أحد من أهل العلم إنه يشرع تعلم علم النجوم، علم التنجيم وعلم السحر علوم باطلة ضارة. تعلمون منهما
فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من احد الا باذن الله. فعلم السحر من اخبث العلوم، وكذلك علم التنجيم. واما مقاومتهما فهذا يعرف على سبيل الاجمال، فيحتاج الى انك تدرس السحر او تدرس التنجيم. لا، الحمد لله اهل العلم يعرفون اصحاب هذه العلوم، العوام المسلمين يعرفون الذين لديهم بصيره ايمانيه يدركون. هذا جاء واحد وقال يبي متطبع وقال اعطنا اسم الوالده واسم امك واسم ابوك، خلاص علمنا من هذا انه دجال. يقول مش علاقة انك تعرف اسم امي وابي، ما له علاقة. او مثلا قيل لاصحاب هذه الشعوذات هذا انسان مريض، قال جيبوا ثوبه، هذا كشف طبي صحيح، هذا دجل وشعوذة شيطنة، هذا بدون دراسة يا اخوان. نعم،
احسن الله اليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استدلنا الرافضة بقوله تعالى: ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الآية، قال على جواز الاستغاثة بالرسول وطلب الاستغفار منه والتوسل به حيا وميتا، واستدل كذلك بنقول عن ابن قدامة والسبكي وذلك في قناة فضائية بالأمس، فكيف نرد عليه؟
على كل حال الآية هذه محمولة على حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالرسول وبما جاء بهم الصحابة، وكانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم وأن يستغفر لهم، ولما مات تركوا ذلك، ولم يقف واحد منهم عند قبره يقول استغفر لي. ولما أجدبوا في عام الرمادة عمر رضي الله عنه أمر العباس أن يستسقي لهم، وقال قولته المشهورة: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدري عن من يأتي ويطلب منه الاستغفار، ولو قدر أنه لم يدري فقد انقطعت صلته بالناس، هو لا يدري عن كل ما يجري على هذه الأمة. فإنه عليه الصلاة والسلام يأتيه أناس يريدون عليه الحوض فيذادون، فيقول أصحابي أصحابي أو أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، بالحق لا تدري. فيقول: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهذا من بلايا هذه القنوات، نسأل الله العافية، نسأل الله يعصمنا وإياه. الآن هذه القنوات يمتطيها النصارى ويمتطيها الرافضة ويمتطيها الصوفية، ولهم فيها نفوذ وتسلط ويطرحون الشبهات، حتى لو فرض إنها يعني لو حتى ولو وجدنا من يناظر فشرها كبير، لأن ليس كل من سمع الشبهة يسمع الرد أو يفهم الرد فتعلق الشبهات. فهذه القنوات التلفزة تبث الشهوات وتغري بها وتبث الشبهات، فاتقوها يا عباد الله وجنبوها بيوتكم مهما استطعتم، أبواب شر. وكما قلت في البداية الآن الأمر تفاقم، حتى صار الإنسان يصل إليها بهذا الجهاز الذي بيده في جيبه 40 قناة. كل يستطيع من يحمل هذا الجوال أن يتنقل بين 40 قناة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو علاج الفتور في طلب العلم؟
علاج الفتور المجاهدة والاستعانة بالله ثم المجاهدة. اسأل ربك: اللهم أعني، اللهم أمدني، اللهم وفقني، والجهاد. الجهاد، فهذا الفتور يجري في طلب العلم، يجري في أداء الفرائض، ويجري في كل عمل خيري، يجري الفتور. لكن ما دام الهم موجود فهي نعمة، ما دام الإيمان موجود أنك تؤمن بفضل هذا العلم وترغب أن تحصل على نصيب وأن تتزود من هذا العلم فهذه نعمة. فجاهد واستعن بالله. نعم. احرص على ما ينفعك كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف أطلب العلم؟ هل هو بالجلوس إلى المشايخ العلماء أم الكتب والأشرطة تكفي؟
لا، بالجلوس إلى العلماء ممن تثق بعلمه ودينه هذا أتم، لأنهم يوجهون إلى يعني أمور قد لا تصادفك في الكتب، والكتب كما قلت أنواع. فمن مما يتلقى عن المشايخ الإرشاد إلى الكتب وطريقة التلقي عنها. ينبغي يعني الاجتهاد في حضور مجالس يعني أهل العلم وطلاب العلم الموثوقين الذين يعني صار لديهم قدر بما يمكن أن يفيدوا به الآخرين. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كنت درست في مجال الحاسب فهل يمكنني أن أوظف هذا المجال في عمل خيري وهل يكتب لي أجرا؟
نعم، إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد. سبحان الله، الله أكبر. يدرك المؤمن بنية ما لا يدرك يعني بعمله، كما قال عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. والذي قدر أنه مثلا تكون دراسته وتخصصه في علوم تجريدية مادية، يعني من اليسير أن تكون له فيها نية صالحة، لكن هذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى استحضار فضل الإخلاص وتوظيف هذه الأعمال فيما يحب الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا يسير. إنك لن تعمل عملا تبتغي بوجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تجعله في امرأتك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الأفضل في بداية الطلب، علم التجويد أم العقيدة، حيث أنني أحب علم التجويد؟
كلها يجمع بينها، لكن لا تغرق في علم التجويد. تعلم المبادئ الأساسية، تعلم المبادئ الأساسية ولا يعني تمعن فيه، يعني كل علم له أساسيات وله كماليات وله يعني أمور يعني مفضولة. كل علم عليك بالأساسيات وتعلم هذا وهذا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: العلوم الطبية مثل معرفة الجنين في بطن أمه ذكرا أو أنثى، ومعرفة موعد ولادته، وكذلك معارف أخرى مثل اتجاه الرياح ومعرفة الأنواع ونشوء السحاب والسقوط، يقول: ما حكم التصديق بها وهل يعتبر من العلوم؟
لا تصدق ولا تكذب، لأن كل هذا ما هي يعني قطعيات ولا هي أبدا. الله أعلم. أنت لا تصدق ولا تكذب، ولا نقول لمن ادعى شيء من ذلك انه يدعي علم الغيب، لان فيها مرات فيها اشياء تقرب لهم. مثلا يعني الناس بالعين المجرده اذا شافوا الجو متكدر قالوا والله اعلم يبي ينشئ سحاب، وما في سحاب ابدا، لكن يستشعرون.
أصحاب مثلا الأرصاد الجوية نفس الأرصاد هذه تجيب لهم تأثرات من بعد دقيقة يعطون أحكام، لكن يمكن أن تبدأ هذه التأثرات ثم تتراجع فلا تصدق أخبارهم، فأخبارهم مثل أحاديث بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. نعم
السلام عليكم. سمعت الله يقول السائل كيف الجمع بين الحديثين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن الله تعالى قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وحديث محادث آدم وموسى عليه السلام وقول آدم وموسى كيف تلومني على ذنب قدره الله علي قبل خلقي 40 سنة؟
يعني سهل هذا، أصل التقدير مراتب، في التقدير الأول هو اللي في حديث عمرو، هذا التقدير اللي في حديث عمرو عام يتعلق بالسماوات والأرض ومن فيهن إلى يوم القيامة، كله فيما يتعلق بالملائكة وفيما يتعلق بالجن والإنس وفي في كل شيء. التقدير الثاني ب40 هذا يختص بآدم نفسه أو به وبذريته، مثل ما إنه في تقدير رابع وخامس وما يتعلق بالفرد، بكل واحد، كل واحد له تقدير، ولو يعني أردنا أن نجيب تنظير من هذا النوع قلنا مثلا فيه ديوان عار وفي ملفات خاصة، يعني مثلا هذا على سبيل التمثيل للتقريب، مثلا كل إنسان جاء فيه حديث الصادق المصدوق قال ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيده، هذا تقدير خاص، هذا تقدير يختص بكل فرد، وهذا التقدير لا يتناقض مع التقديرات السابقة. نعم
أحسن الله إليكم سمحت. يقول السائل المسافة للنزهة بمسافة أكثر من 80 كيلو هل يأخذ برخص السفر؟
أي نعم، لأن السفر مباح. نعم
يقول السائل أحسن الله إليكم سمحت الوالد ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد الإمام حيث أن بعض الأئمة يبدأون بالقراءة مباشرة بعد
الإمام؟ وهذه مسألة خلاف كثير والله أعلم بالصواب، ولكن نرجو أن قراءتها أحوط وأنا أقرأها، وهكذا كان شيخنا ابن باز يذهب إلى أنها تقرأ يقرأها المأموم حتى ولو كان الإمام يقرأ، وفيها نزاع كثير بين العلماء. نعم
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل أنا رجل أعاني من وسوسة في خروج النجاسة من الذكر، فما هو الحل؟
هذا ما ينفع في السؤال كذا، يعني يحتاج إلى أنك تتصل بمن يتيسر لك سؤاله وتشرح له يشرح لك أحسن، والقاعدة إن كان هذا الوسوسة لا تلتفت للوسوسة قله عنه، يقول بعض أهل العلم إذا حسيت بحركة في ذكرك قله عنه اشتغل عنه لا تهتم، أما إذا تيقنت أنه نزل منك خاف استأنف الطهارة، أما إذا كانت مجردها حسيت بحركة لا هذا ما تكفي. نعم
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هي الطريقة المثلى لتعويد الأطفال على الصلاة خاصة ليتصف منهم بالعناد وكذلك تعويدهم على المسجد؟
باللين بالرفق يا ولدي يا حبيبي وكذا باللين، لأن القسرة هذا بالقوة تختلف في نفوس، في نفوس مع الشدة تلين وفي نفوس مع الشدة تقسر، نسأل الله العافية. نعم
أحسن الله إليكم سمعت الوالد. يقول السائل من النظريات التي تدرس المادة لا تفنى ولا تخلق من العدم، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟
هذا نظرية باطلة، نظرية باطلة، كل ما سوى الله مخلوق، فليس هناك شيء يعني مادة، يعني إذا كان يراد إن
ان المخلوقات متسلسله وما ادري ايه من هذا النوع، هذه مساله ثانيه معروفه عند اهل العلم، تسلسل جنس العالم وجنس المخلوقات. اما نفس الماده يقولون لا تستحدث ولا ايش ولا تعدم،
لا تفنى ولا تخلق من العدم،
لا هذا باطل، ما في شيء ما يفنى، يفنى يفنى، فالله تعالى خالق كل شيء، فالمادة مخلوقة جنسها ووصفها. وهذه مثل هذه النظريات، هذه نظريات ما تكلم بها إلا إما الملاحدة أو المتأثرون المقلدون لهم. نعم
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا في بداية الطلب يا شيخنا، وما هي الكتب الجيدة التي تنصحونني بها؟
والله يا أخي ابدأ بحفظ المتون، مثل يعني مثلا إذا في الحديث عمدة الأحكام، في التوحيد كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، في الحديث الأربعين النووية، في العقيدة الأصول الثلاثة مثلا، ومع كتاب التوحيد كما قلت، في اللغة كنا نحفظ الأجرومية صغيرة بسيطة سهلة جدا، ثم تتنقل شيئا فشيئا، ثم من يهيئ الله لك يمكن يعينك على الخطوات والتدرج. نعم
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، وأنتم أيها الأخوة جزاكم الله خيرا على حضوركم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.